بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال الكلام في أن جريان قاعدة التجاوز بالدخول في الجزء المسانخ، هل هو على طبق القاعدة أم لا؟ وذكرنا أن في المقام عدة مباني، مضى الكلام في المبنى الأول. المبنى الثاني أن يقال إن المناط في جريان قاعدة التجاوز على تجاوز المحل الشرعي، ولكن في إطار التجاوز العرفي، بمعنى أن الموضوع لعدم الاعتناء بالشاك، وإن كان هو تجاوز المحل الشرعي، ولكن لا على نحو التعبد، بحيث حتى لو لم يكن تجاوز المحل الشرعي مصداقا للتجاوز العرفي، مع ذلك تجري القاعدة، وإنما تجري القاعدة في فرض يكون تجاوز المحل الشرعي هو أيضا مصداقا للتجاوز العرفي، باعتبار أن ظاهر العناوين هو المفاهيم العرفية. فإذا قال وكل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمضي عليه، فإنه ظاهر في اعتبار تجاوز المحل الشرعي الذي هو مصداق للتجاوز العرفي أيضا. وبناء على ذلك، فالمحقق للتجاوز الدخول في المقابل عرفا لما هو المشكوك، وإنما يصدق الدخول في المقابل عرفا إذا دخل فيما سماه الشارع حين تعداد أجزاء الصلاة وشرائطها ومقدماتها. فإذا تجاوز المحل الشرعي بالدخول فيما هو غير عرفان، بمعنى ما هو مقابل للمشكوك عرفان، بلحاظ أن الشارع سماه ضمن تعداد الصلاة تفاصيلها وأجزائها، فحينئذ يصدق العنوانان، فهو تجاوز للمحل الشرعي للدخول في الجزء المترتب، وتجاوز عرفي لدخوله في الغير المقابل للمشكوك بنظر العرف. ولذلك لا يصدق عنوان التجاوز بالدخول فيما هو عمل بين الجزئين كالهوي إلى السجود أو النهوض إلى القيام، فإن هذا ليس من الغير المقابل للمشكوك، حيث إن الغير المقابل للركوع هو السجود، لأنه هو الذي ورد في تعداد الصلاة وتفاصيلها، والغير المقابل للقراءة هو الركوع. وأما التلبس بعمل بين الجزئين بحيث يعد مقدمة وتمهيدا للخروج من جزء إلى المقابل له، فلا يشمله ظاهر الروايات، فإنها واردة في تجاوز المحل الشرعي الذي هو إطار ومصداق للتجاوز العرفي بالدخول في الغير المقابل. ولذلك لا تجري القاعدة في التلبس بالجزء المسانخ، مثلا من رأى نفسه في القيام بقصد القيام بعد الركوع، ولكنه بعد أن قصد القيام بعد الركوع شك في أن هذا القيام هو القيام بعد الركوع لكونه عن انحناء، أو أن هذا القيام هو القيام الذي قبل الركوع لأنه لا يدري انحنى أم لم ينحني، فهنا لا تجري القاعدة. والسر في ذلك أنه مناط جريان القاعدة الدخول في الغير المقابل، ولا يحرز أنه دخل في الغير المقابل مع احتمال أن هذا القيام هو نفس القيام السابق على الركوع. وحيث لم يحرز الدخول في الغير المقابل فلا موضوع لجريان القاعدة. هذا المبنى الثاني. المبنى الثالث، إن مناط قاعدة التجاوز بصدق عنوان التجاوز، وصدق العنوان منوط عرفان بأن يلزم من التدارك الإعادة، فلو كان يلزم من التدارك تدارك المشكوك الإعادة، إما إعادة الصلاة كما لو شك في ركن وقد دخل في ركن آخر، كما لو شك في الركوع وقد دخل في السجدة الثانية، فإنه لو أراد أن يعود إلى الركوع لزم أن يعيد السجود أيضا، وهذه إعادة للصلاة، أو إعادة جزء من أجزاء الصلاة كما إذا شك في الركوع وقد سجد سجدة واحدة، فإن تدارك الركوع مستلزم لإعادة السجدة. فكل ما يلزم من تداركه الإعادة، إما إعادة الصلاة أو إعادة جزئين، فحينئذ يصدق عنوان التجاوز ويكون مجرا للقاعدة. وأما ما لا يستلزم تداركه الإعادة، لا إعادة الصلاة ولا إعادة جزء منها، أو لا يحرز أن تداركه إعادة، فحينئذ لا يكون مجرا للقاعدة لعدم صدق التجاوز. لذلك من شك في الركوع وقد أهوى إلى السجود ولم يسجد بعد، فإن رجوعه إلى الركوع
لا يلزم منه لا إعادة الصلاة ولا إعادة جزء كي يكون مناطا لصدق عنوان التجاوز. أو رأى نفسه في القيام بقصد القيام بعد الركوع وشك هل أن هذا هو القيام بعد الركوع أو امتداد واستمرار للقيام قبله، فلو رجع وأتى بالركوع لم يحرز أنه أعاد جزءا من أجزاء الصلاة إذ لعله ما زال في القيام السابق، فلم يحرز التجاوز كي تجري القاعدة. والنتيجة أنه على مجموعة من المباني ومنها مبنى بعض الأجلة في كتابه قاعدة الفراغ والتجاوز عدم صدق مناط قاعدة التجاوز في المقام كي تكون مجرا للقاعدة. فلذلك يقال على هذا المبنى وهو اشتراط قاعدة التجاوز بتجاوز المحل الشرعي أو تجاوز المحل الشرعي الذي يكون مصداقاً للتجاوز العرفي أو التجاوز الذي لا يصدق إلا مع استلزام التدارك الإعادة ولو إعادة جزء من أجزاء الصلاة، فإن مفاد معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد الله في من شك في الركوع وقد أهوى إلى السجود مخالف للقاعدة، وبالتالي فالعمل بها من باب التخصيص أي من باب التوسع في القاعدة في خصوص هذا المورد وهو من شك في الركوع وقد أهوى إلى السجود، وإلا فمفادها مخالف للقاعدة. وبالتالي لا ريب أو لا إشكال في توسعة القاعدة في هذا المورد ما دامت القاعدة ليست قاعدة عقلية وإنما هي تعبدية، فيمكن الالتزام بالتوسع في هذا المورد كما التزم جمع من الأعلام في أن مناط قاعدة الفراغ الفراغ الحقيقي بأن يحرز أنه أتى بالجزء الأخير أو يدخل فيما يتنافى مع الصحة كما لو دخل في الحداث أو الاستدبار أو فاتت الموالاة، وأما الفراغ البنائي بأن يبني على أنه فرغ من الصلاة من دون فراغ حقيقي فلا يكفي في جريان القاعدة، مع أنهم يقولون بذلك لكنهم التزموا بجريان قاعدة الفراغ في الوضوء بمجرد الفراغ البنائي. والسر في ذلك قيام الرواية، لما قامت موثقة ابن أبي يعفور إذا فرغ إذا خرجت من الوضوء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء، قالوا مقتضى موثقة ابن أبي يعفور توسعة قاعدة الفراغ بحيث متى رأى نفسه في غير الوضوء كما لو رأى نفسه مشتغلاً بالخياطة أو الكتابة مما من طبعه أن لا يشتغل به جرت القاعدة في الوضوء مع أن الفراغ الحقيقي لم يحرز، وهذا من التوسع في قاعدة الفراغ لقيام الصحيحة عليه وهي موثقة ابن أبي يعفور. فكذلك في المقام يتوسع في قاعدة التجاوز في خصوص المورد الذي قامت عليه معتبرة عبد الرحمن ابن أبي عبد الله. هذا على مبنى من يشترط تجاوز المحل الشرعي، وأما على المبنى الآخر كمبنى السيد الأستاذ مد ظله بأن المناط الدخول في الغير العرفي، والمقصود بالغير العرفي أن يتلبس بما لا ينبغي التلبس به قبل الفراغ من المشكوك في حالة الالتفات، وهو مبنى سيد العروة قدس سره. فعلى هذا المبنى جريان قاعدة التجاوز في من شك في الركوع وقد أهوى إلى السجود على طبق القاعدة، لأنه تلبس بما لا ينبغي التلبس به إلا بعد الفراغ من الركوع حال الالتفات، وهذا واضح. فعلى هذا المبنى لا بد من معالجة معتبرة عبد الرحمن الأخرى التي قال فيها من شك في السجود وقد نهض للقيام قال يسجد. كيف يسجد وقد تلبس بما لا ينبغي التلبس به إلا بعد الفراغ من المشكوك حال الالتفات؟ فإذا على هذا المبنى الآخر تكون معتبرة عبد الرحمن الأولى مخالفا للقاعدة، فلا بد من المعالجة. وقد ورد في تقرير كلمات السيد الأستاذ مد ظله معالجتين لمعتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد الله الأولى. المعالجة الأولى قال بأن معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد الله مما لا يمكن العمل بها، وذلك لاضطراب متنها واشتمالها على ما لا يلتزم به أحد. أما اضطراب متنها فقد فرض في الرواية في قوله رجل نهض من سجوده فشك قبل أن يستوي قائما فلم يدري أسجد أم لم يسجد، فإن ظاهر قوله نهض من سجوده يعني أن السجود تحقق، ومع تحققه فكيف يعقل الشك فيه بأن يقول فشك قبل أن يستوي قائما فلم يدري أسجد أم لم يسجد؟ فإنه لا يجتمع نهاية الفقرة مع أولها، فإن ظاهر أولها نهض من سجوده يعني سجد، وظاهر نهايتها فلم يدري سجد أم لم يسجد يعني الشك في السجود، وهذا اضطراب في المتن. ولذلك بنى الشيخ الطوسي قدس سره في الاستبصار على أن منظور الرواية الشك في العدد، يعني نهض من السجود قطعان لكن لا يدري نهض من سجدة أم من سجدتين، فالشك ليس في أصل السجود وإنما الشك في العدد، ولأجل أنه شك في العدد أمر عليه السلام بالاعتناء به وأن يرجع ويسجد سجدة أخرى، وحينئذ لا ربط للرواية بمحل الكلام. إلا أن هذا الحامل بنظر السيد الأستاذ خلاف الظاهر، فإن ظاهر قوله سجد أم لم يسجد الشك في أصل السجود لا في عدد السجود. هذه المشكلة الأولى وهي مشكلة الاضطراب. المشكلة الثانية أن قوله نهض من سجوده ظاهر التعبير بالنهوض كما في تاج العروس والمنجد وغيره من كتب اللغة، نهض يعني قام. عندما يقال نهض فلان قائما يعني قام، لأنه شرع في القيام، فظاهر التعبير بالنهوض هنا أنه قام. هذا أولا. وثانيا إن قوله فشك قبل أن يستوي قائما، ليس المراد به قبل أن يستوي قائما يعني قبل أن يقوم، بل المراد بالاستواء هنا الاستقرار، كما في قوله تعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، أي استقريت. فالمقصود بالاستواء الاستقرار، استوى قائما يعني استقر وهو قائم، لأن المراد باستوى قائما يعني قبل أن يقوم، قبل أن يستوي قائما يعني قبل أن يقوم، بل قبل أن يستقر حال القيام. وهذا أيضا هو ظاهر معتبرة ابن أذينة، ثم قال يا محمد صلى الله عليه وآله استوي جالسا، فلما رفع رأسه واستوى جالسا نظر في عظمته تعالى في روايات المعراج، فإن ظاهرها أن المراد بالاستواء الاستقرار، وبالتالي فمقتضى هذين التعبيرين تعبير نهض من سجوده وهو ظاهر في القيام، وتعبير قبل أن يستوي قائما يعني قبل أن يستقر حال القيام، أن منظور الرواية من شك في السجود وقد قام لكنه لم يستقر في القيام. والإمام عليه السلام في هذا الفرض، وهو من شك في السجود حال القيام، قال عليه أن يعتني بشكه ويرجع ويسجد، وهذا مما لم يلتزم به أحد. فاشتمال الرواية على الاضطراب وعلى ما لم يلتزم به أحد مانع من شمول أدلة حجية الخبر لمثل هذه الرواية، فلا يعمل بها. زين، هذه المعالجة الأولى التي ذكرها. ومن الواضح أن ما قاله أو ما نقل عنه خلاف الظاهر جدا. أولا، لأن التعبير بقوله نهض من سجوده لا ظهور له في القيام، بل غايته الشروع في القيام وصدور أول مرتبة من مراتب القيام، وإلا لو كان يقصد القيام لقال قام من سجوده. فإن التعبير بالنهوض ظاهر في معنى غير معنى أنه قام من سجوده. وأما التعبير بأنه قبل أن يستوي قائما حيث حمل الاستواء على الاستقرار فهو خلاف الظاهر أيضا، وجميع الشواهد التي استشهد بها لا ظهور فيها في الاستواء بمعنى الاستقرار، بل كلها تحتمل الاستواء بمعنى أصل المبدأ. فإن قوله تعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، استويت بمعنى كنت جالسا لا بمعنى الاستقرار والإطمئنان. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك يعني فإذا انتقلت من حالة البر إلى حالة أنك في الفلك، فهي بمعنى الجلوس لا بمعنى الاستقرار. وكذلك قوله في الرواية ثم قال يا محمد استوي جالسا يعني اجلس، فلما رفع رأسه واستوى جالسا يعني جلس من سجوده نظر إلى عظمته تبارك وتعالى. فلا ظهور في هذه الروايات في أن الاستواء بمعنى الاستقرار، وبالتالي فإن الرواية لم تشتمل على ما لم يلتزم به أحد كي يكون ذلك مانعا من العمل بالرواية. وظاهر سياقها حيث إنها اشتملت على سؤالين من قبل عبد الرحمن بن أبي عبد الله، حيث قال رجل رفع رأسه من السجود، رفع رأسه من السجود فشك قبل أن يستوي جالسا ولم يدري سجد أم لم يسجد، قال يسجد، قلت نهض، هنا قال رفع، هنا قال نهض، نهض من سجوده قبل أن يستوي قائما فلم يدري أسجد أم لم يسجد، قال يسجد. ظاهر السياق أن المنظور في السؤال الأول من شك في السجدة الأولى لقوله رفع رأسه من السجود، وأن منظور السؤال الثاني من شك في السجدة الثانية لقوله نهض من سجوده قبل أن يستوي قائمان. فظاهر العطف أنهما مسألتان، وأن الأولى ناظرة للشك في السجدة الأولى والثانية ناظرة للشك في السجدة الثانية، كما أن هذا هو ظاهر تغيير التعبير حيث عبر في السؤال الأول رفع رأسه قبل أن يستوي جالسا، وعبر في السؤال الثاني نهض قبل أن يستوي قائما. فظاهر السياق أن المنظور هو الشك في السجدة الأولى والشك في السجدة الثانية، وقد دخل على مبنى السيد الأستاذ فيما لا ينبغي التلبس به إلا بعد الفراغ عن المشكوك حال الالتفات. فالرواية خالية من الاضطراب ولم تشتمل على ما لم يلتزم به أحد، وبالتالي فهي منافية لمقتضى القاعدة على مبنى السيد الأستاذ مد ظله، ولهذا لابد أن يلتزم بها بنحو التخصيص للقاعدة، وإلا فمقتضى القاعدة على مبنى جريان قاعدة التجاوز في المقام كيف. وقد أفتى في تعليقته على العروة بأن من شك في السجود أو شك في التشهد وقد نهض للقيام جرت القاعدة في حقه، ويأتي الكلام عن البقية إن شاء الله تعالى.